بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تكلمنا عن بدء إطلاق الدعوة إلى الله عز وجل، وكيف قام النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والنذارة للأقربين، كما قال عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فبدأ يدعو الأقرب فالأقرب. ومن عجيب أمر هذه الدعوة أنها ما قامت بدعوة طائفية أو قبلية أو عشيرية، فكان من الممكن أن يقوم بنو هاشم بالقبول وقبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم جميعا عن بكرة أبيهم معه، ولكن حكمة الله عز وجل اقتضت أن هذه الدعوة تضرب في جميع بطون قريش، فلا توجد قبيلة ولا عشيرة ولا أسرة إلا ويدخلها هذا الدين. وبدأت الدعوة كما قلت آنفا، بدأت هادئة، لأنه ليس هناك خطورة من وجود شخص يدعو بعضا من الشباب ويبلغهم بأمر حتى وإن خالف العادات والأعراف. فلذلك كان الأمر بالنسبة لقريش هين، حتى بدأ العدد يزيد وبدأ الخطب بالنسبة لقريش يعظم، فبدأوا يتجهون إلى أمور أخرى من تضييق وتحذير وتوضيح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لباقي القبائل. زاد الأمر شدة كما قلت، لأن قريش لم ترى تراجع من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه. وكما ذكرت أيضا أن هذه دعوة كانت بالنسبة لقريش جديدة وتصادم بكلياتها كيان قريش، فهي دعوة دينية وقريش تزعم أنها أصحاب الدين والسيادة، فلا سيادة في العرب دينية إلا لقريش، فبالنسبة لقريش لها السيادة ولها الصدارة الدينية. فكون يأتي شخص منها ويدعو بخلاف ما هم عليه، هذا الذي جعلهم يقوم. فبدأوا بالطرق السياسية والأساليب التي ليس فيها نوع من الشغب، فبدأوا يذهبون إلى كل من يسمعون بإسلامه، ويذهبون إلى أهله وعشيرته ويبلغوهم أمره ويحثوهم على رجوعه والتضييق عليه. فإن كان من العبيد أو الموالي قاموا إلى سياده فضيقوا عليهم حتى يضيقوا على هؤلاء العبيد. وكما قلت الأمر كان يعلو رويدا رويدا إلى الشدة وإلى التضييق، حتى رأت قريش أن تجمع رؤساء العشائر وأن يتقدموا بطلب إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وهو أن يجعل محمد يكف عن دعوة هذه، يعني هذه الدعوة تشكل خطرا عظيما على قريش، فمره أن يكف عن هذه الدعوة. وبدأوا مع أبي طالب لأن كان له وجاهة في قريش بالإغراء تارة وبالتلويح بالتهديد تارة، يعني ليس أيضا تهديد مباشر، حتى أن أبا طالب لان لرأي قومي، ثم التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن قومك عرضوا علي خطة أن تدع آلهتهم وأن تتركهم وشأنهم، لأن هذه الدعوة بتجمع جميع الآلهة، بل تجمع كل من في الأرض لأن يكون عبد لله سبحانه وتعالى الواحد الأحد المتفرد بالكبرياء والعظم، فلا ند ولا شريك مع الله. هذه الدعوة كانت تصادم مكانة قريش كما ذكرت. فمره يعني لا ينتقص ولا يسفه آلهتنا. فعرض الأمر أبو طالب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أحس من عمه موافقة لقريش ولين وخذلان له. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أظهر وضوح أمره لعمه أقرب الناس إليه، وقال: والله يا عم إني على أمر لن أدعه أبدا حتى ولو جاءوا لي بشهاب من الشمس. يعني لو جاءوا بضوء من الشمس أو شهاب أشعل به نارا من الشمس ما وفقتهم على ما هم عليه، ولن أدع هذا الأمر أبدا. وفي حديث آخر ولكنه فيه ضعف، اللي هو: ولو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري. يعني هذا الحديث لا يثبت، لكن هذا أقرب وأصوب. فعلم عمه أن الأمر جد وأن ابن أخيه لن يترك ما هو عليه، فقال له: إني ناصرك ولن أخذلك. وكما قلت الدعوة كانت ضربت بجيرانها في كل بطون قريش، بل في كل بيوتها. وكان الأمر في سر طبعا إلى حد ما في أول الأمر، نظرا لأن قريش كانت ترصد، وخاصة اللي هم العبيد والموالي. فبدأ بعد ذلك المرحلة التالية، ومرحلة التضييق والتعذيب والتنكيل بكل من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا أيضا يتعلق بالعبيد والموالي. أما الأشراف ومن له يعني كما يقال ظهر، يعني كان أمره هين، فعمدوا إلى العبيد والموالي، وكل سيد أقبل على من عنده من عبيد قد أسلموا يعذبوا. وكان من هؤلاء العبيد والموالي جملة، كان منهم بلال بن رباح، وكان منهم آل ياسر، عمار وأبوه ياسر وأمه سمية، كان منهم خباب ابن الأرط وصهيب الرومي، وجماعة من هؤلاء الذين كانوا من الموالي لا أصل لهم. فالذين قاموا بتعذيبهم والتنكيل بهم هم أسيادهم. فهذا أمية بن خلف قام إلى مولاه بلال. ولعل نرى أن أشد الناس نال قسطا من التعذيب هو بلال، وذلك لمكانة أمية بن خلف في قومه، يعني كان ذو مكانة وذو رفعة. فإذا بمولاه وبعبده المدلل بلال ينتقل إلى الإسلام، فعند ذلك ضيق عليه أي تضييق حتى وصل إلى التعذيب الذي لا يطيقه بشر. ومن عجيب أمر بلال أن بلال كان لا يلين في يد أمية قط، يعني كان يسلم إلى الصبيان ويوضع حلقة من حديد في رقبته ويجر بالحبل كالبعير والصبيان يجرونه، ورغم ذلك لا تلين له شوك، يعني ماض في طريقه ثابت على أمره. كان يعذب بأصناف أنواع العذاب من ضرب وتنكيل وتجريد للثياب ورمي على الأرض ووضع للأحجار فوق الصدر في رمضاء مكة في الحر الشديد إلى غيرها، وهو يقول: أحد أحد. حتى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه مر عليه يوما فقال: يا بلال خف، فيخف عنه فيقول: والله لو أجد كلمة تغيظهم أشد من أحد لقلته. وكذلك آل ياسر، أسرة نزحت من اليمن ولم يكونوا بعبيد بل كانوا من الموالي، لأن الفرق بين العبد والمولى أن العبد يباع ويشترى، أما آل ياسر فكانوا موالي دخلوا في جوار بعض عشائر قريش. فأيضا عذبوا أشد أنواع العذاب، الرجل ما زال يعذب حتى وضعوه في حصير مدخن فاختنق ومات، والأم جردت من ثيابها اللي هي سمية رضي الله عنها بنت خباطة، جردت من ثيابها وظلوا يعذبون حتى رمها أبو جهل بحربته في عفتها فقتله، وما زالوا يعذبون الولد عمار حتى نطق بكلمة الكفر. وأيضا خباب بن الأرت كان له على العاص بن وائل بعض المال فذهب إليه يطلب حقه، فقال: أما يزعم صاحبك أن هناك يوم آخر، وأن هناك بعث ونشور، وأن هناك قيامة؟ قال: نعم، يزعم يقول هذا، نعم. فقال: لن أعطيك حقك أي مالك حتى نلتقي يوم القيامة. خلاص، مع السلامة، سخرية منه. وكان لخباب سيدة، امرأة كانت من أغلظ النساء غلظا في القلب والبدن، جسمها كبير وقلبها غليظ كبدنها، فكانت تأتي بخباب وتأمر عبيدها أن يقيدوه تقييدا كليا، وتأتي بأساخة محماة من الحديد تصل إلى الاحمرار، فتطفئ لهيبها في ودك خباب رضي الله عنه في الشحم حتى يصل إلى العظم. واستمر هذا العذاب مع الموالي إلى أن عظم الخض والأمر، وعلموا أن هذه الدعوة لابد من موقف تزيد، والتضييق لا يزيدها إلا شدة، فانتقلوا من الموالي إلى الأشراف. فبدأ بني أمية يعذبون عثمان رضي الله عنه، وكان من أشرافهم وساداتهم، وبدأوا في تعذيب طلحة بن عبيد وغيرهم من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، والأمر كما قلت تضييق وشدة واستمرار بلا انقطاع وبلا تليين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم جرعات إيمانية دون التعرض لذكر الدنيا قط. وده يا أخوانا هو أصل في التربية، لأن غالبا بعض الملتزمين في أول التزام عاوز يشوف دوره إيه، إيه منصبي، هتحطيني فين، هتخليني مسؤول عن 5 6 7 8 10، هتخليني أمسك العمل الفلاني، بيدور على منصب ومكان. ولذلك قل أن تجد حزبي بلا عمل دنيوي إلا وهو معطل، رغم أن أعمال الدنيا الأصل فيها عدم الإقبال، يعني المكانة والصدارة وما كانوا يهربون من هذا الأول، لعلمهم أن الأخرة خير وأبقى. فنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شغل هؤلاء المعذبون إلا بالآخرة فقط، إنه ينتظر أمر دنيوي ما فيش. النبي صلى الله عليه وسلم وصل بهم الحال، كانوا يقولون أوراق الشجر، وربما يضعون النواة إلى أن يجف الحلق، يعني أي طلب بالنسبة للدنيا. فرباهم على طاعة الله عز وجل والصبر لبلوغ الدار الآخرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر فيقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ما في أي مقابل إطلاق. وذلك أذكر الموقف الأهم والأعظم والأشد، لما كانت بيعة العقبة وجاء الأنصار آل يثرب الأوس والخزرج، جاءوا بخيلهم ورجلهم، جاءوا طلبا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في نفوس البعض شيء، سيأتون بغريب إلى بلادهم ويملكوه عليهم. فقال ابن التيهان: يا رسول الله، أرأيت إن أظهرك الله على العرب والعجم فما لنا، ماذا سيكون نصيبنا من هذا؟ فقال: الجنة. ما في أي اتصال بالدنيا إطلاق، لأن الدين إذا تعلق، والعياذ بالله، إذا تعلق بحظ من النفس والدنيا أهلك صاحبه. وكلكم قد سمعتم عن الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار، ثلاثة مش ثلاث أفراد، ثلاث أصناف، وكل صنف قد ترى آلاف ممن يندرج تحته: المقاتل في سبيل الله، المجاهد، قائد ذو مكانة، ذو ومتصدر، ويلقى الموت بصدره حتى يقتل شهيد، فيؤتى به يوم القيامة فيعرف الله نعمه، ماذا عملت؟ ده أنا كنت حامل الدعوة على كتافي، شلتها من الألف للياء، وفضلت أناطح وأناطح وما زلت أقاتل فيك حتى قتلت. ابن أي ذرة من الدنيا تدخل إلى قلبك تهلكه. فيقول له الله كذبت. الأمر ما كانش خالص، في بحث عن مكان، أين مكاني؟ أين موضعي؟ هكون فين؟ كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء. إذن إن لم يميز أي إنسان ملتزم كل عمل له صغير أو كبير هل للدنيا أم للآخرة هلك، دي حقيقة. حتى الابتسامة لمن، حتى البر لمن، أي عمل إن لم تحاول أن تميزه هلك. تخيل بقى لو إنسان كل أعماله التي هي لله عز وجل جاء بها يوم القيامة فكانت لغير الله. يؤتى برجل، اسمعوا، تعلم العلم، طالب علم، بل من أنبل وأنبغي طلاب العلم أن أصبح متصدر ذو مكانة، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه ذو مكانة وباد اسم رنان، فجيء به يوم القيامة فعرفه الله عز وجل نعمه، ماذا عملت؟ فيقول تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وأقرأته. فيقول الله له كذبت، إنما تعلمت ليقال متعلم وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل نلت حظك ومكانك بين الإخوة. مع السلامة. وذلك إخوانا كان من هدي الصحابة، كل من يحبون يرون أنه يحب شهوة التصدر ينزلوا حتى ولو كان من خيرة الناس. أبو ذر الغفاري ثالث ثلاثة كان يقول أنا ثلث الإسلام، وهو في المكانة والفضل والبر، وكان سيد سادات غفار، وإذا تولى الإمارة والمكانة والصدارة فهو أهل لها. أبو ذر قال يا رسول الله أمرني، عاوز مكان أمرني. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر اسمعوا، إنها أمانة أولها ندامة وآخرها خزي وندامة، وإنك اسمعوا هذا الكلام عليها لضعيف. في علاج نبوي لعنده شهوة عاوز مكاني. وذلك أنا مما يحزنني يعني أرى هذا للأسف هذا الكلام، يعني بحاول أنه نبي له الإخوة، يعني مثلا شخص كنت أعرف هذا الشخص شعلة نار حركة عاوز أعمل ويروح ويجي وجاي ومع الكتاب الفلاني وخلص الشيء الفلاني بس الأخ ده ما كان إيه، يعني كان بعض اللي هم الطواف اللي بيعملوا جماعات وكده عاملينه مسؤول، وكنت فعلا أنا أرى فيه أدب جم، يعني ما كان بذيء ولا أدب جم، كان شعلة، يعني أنا كنت أضيق من شدة إلحاحه في شرح بعض الكتب والدروس له. فوقع خلاف بينه وبين أميره، لأنه جاب واحد تاني، جاب واحد جاهل بس، واحد ليه بقى يعني غني وعنده أموال وعنده ممكن يجمع أكثر، فنحى هذا الطويلب وجاء بآخر. طبعا أنا الأخ ده يعني العلاقة يمكن أكثر من سنتين أو سنتين وكسور انقطعت، بتابع آل أمره الآن ليس له علاقة إطلاقا بأي شيء إلا يبحث عن لقمة يأكلها أو ثوب يواري بدنه وينام وخلاص. لذلك فتش في قلبك عن أي عمل، أي حركة، لمين؟ للشيخ الفلاني، للعالم الفلاني، للجماعة الفلانية، لمن؟ إن كانت لله أقدم، خش ولهمك، لأن كل دول لو حتى تركوك ستبقى أنت بذاتك، لأنك مع الله عز وجل. ولذلك من ضمن الثلاثة أيضا المتصدق، طبعا المال صاحبه شحيح، فرجل كريم جاد بماله، ده مش بالنهار وب... لا ده بالسر وعلن، أنفقت فيك آناء الليل وأطراف النهار، يعني أي واحد بشم كده ريحة إن عاوز حاجة بديله. طب هنا فين الخلل؟ مفيش خلل. يمكن الجهاد تصدر في الإمارة والزعامة مثلا محبوبة، العلم قد يكون محبوب، لكن واحد بيدي بينفق، عمال أموال يديها لفلان وعلان و... فجيء به فعرفه الله نعمة، ماذا عملت؟ قال قلب ملان، أنفقت فيك أناء الليل وطرف النهار. فقال له الله عز وجل كذبت، إنما أنفقت ليقال منفق، حتى الذي أنفقت له سرا بالليل بيدك اليمنى ولم تعلم يدك اليسرى أنك أنفقت، كان في نفسك حظ من انتظار المكانة عند من أعطيته. ممكن تحصل دي ولا لا؟ ممكن، يعني في السر من غير ما حد يعرف وأعطيته، لكن من جوايا منتظر إن على الأقل جواه بمبسوط منه. الدليل أنك كاذب في عطائك، اللي اديته ده ألب عليك، ألب عليك وبدأ يضرب لك رأس المجن كما يقولوا، يشتمك ويسبك علنا وسرا، هتكتم النفقة ولا هتيجي لفلان وتقوله تعالى فلان ده أنا يا الله ده كل اللي هو فيه ده مني أنا، ده أنا كنت بديله في الساعة كل بقى. طبعا إيه، أنت عندك لسه موجودة في قلبك محفورة لأنها لم تكن لله عز وجل، ده أنا يا مديته ويا ما عمل. فيبتليك الله عز وجل في الدنيا ليعلمك أن ينطلق قلبك إليه فقط بس. وزيك ده بقى لما بيموت ومدي وساعد وعمل في السر بلا علم من أحد، إنما أنفق ليس لله ليقال منفق. فربط النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالآخرة فقط، لا عندنا لا أمارة ولا زعامة ولا ملك ولا رياسة ولا أموال ولا حاجة خالص، مش عندنا حاجة، عندنا إنك تضع قلبك وتذلله وتعبده لله عز وجل وتنطلق وتسير إلى الدار الآخرة. لما قلت لكم البيعة، طبعا الأنصار بلدهم ولهم حق في طلب، قال تبايعوني على لا تشرك بالله شيئا ولا ولا ولا، وأن تحموني مما تحمون منه نساؤكم وأبناؤكم وأزركم، فما لنا إن وفينا؟ قال الجنة، الجنة. فإن ربطت قلبك بالآخرة سرت. وذلك هذا الجيل الأول الذي تربى في مكة على هذه الصعاب، ما لان ولا مال ولا انشغل بالدنيا قط، كأن هذه التربية الأولى أخرجت من قلوبهم كل ما يتعلق بالدنيا. لما يأتي خباب بن الأرات رضي الله عنه ويدخل المسجد وهو مضعبع مش عارف يتحرك يمشي، لابس ثوب خفيف على اللحم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا خباب ما لك؟ هنا بقى الوضع مش محتاج كلام، فراح شايل الثوب للخلف فكشف عن ظهره فإذا جنادل أخاديد في ظهر خباب. تحط إيدك تدخل مما أصابه من يعني هذا التعذيب البشع الذي ناله على يد سيدته. طبعا هذا المنظر مؤثر، فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا خباب لما رأى رقة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ نحن في حالة من الشدة، ده أنا وفلان 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 وفلان، ويعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد الله عز وجل أن يخرج هؤلاء الرجال رجال. رجل، من كان كبلال؟ من كان كخباب؟ من كان كأبي بكر؟ من كان كعمر؟ من كان هؤلاء؟ ما في أحد. رجال تربوا، الدنيا ما دخلت إلى قلوبهم كريح شم. ولما يأتي المال من مال فارس في عهد عمر، كنوز كسرى، المسجد ممتلئ إلى السقف، ذهب وفضة ومجوهرات واوا. فيوقظ عمر من الليل فينظر فيقول إن قوما أدوا هذا لأمناء، ثم يجلس يبكي، يبكي بحرارة وبشدة. فيقال يا أمير المؤمنين أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ ده يوم عز، انتصار على أعظم قوة، وكما ذكرت في أول السيرة بأن أقوى قوة ضاربة في الأرض شدة وبطشا فارس، وأول من سقطت على يد هؤلاء المسلمين. في يوم أعز الله فيه الإسلام تبكي؟ فقال عمر إنما أبكي على أمر، أن الدنيا ما فتحت على قوم إلا وضربت بين قلوبهم، تشغلهم، تعطلهم، تجعلهم يتنافسوا. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالتمام والكمال لما جاء مال البحرين على يد أبي عبيدة بن جراح. رأى الأنصار على الباب طول الليل منتظرين، النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأهم وقوف، قال ما لكم؟ أبلغكم أن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين؟ قالوا نعم، هو ده اللي سمعناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا الفقر أخشى عليكم، رغم أن الفقر مصيبة، يعني ممكن يصرف الإنسان عن الدين بالكلية والعياذ بالله، فالإنسان لا يتمنى الفقر. لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت مع على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نفس الكلام. تعلم عمر كيف ينزع المعوقات والمعطلات من قلوب هؤلاء. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أراد أن يختبر رجاله قعد يوما ثم أرسل صرة لغلام له وقال ألقها وأرسلها لأبي عبيد، ثم تلهى في البيت ماذا يفعل به، فأعطاها لأبي عبيدة ففرقها أبو عبيدة رضي الله عنه، ثم أعطاه أخرى وقال هذه لمعاذ، فأخذها معاذ ففرقها وبقي إلا درهم أو دينار. فقالت امرأته من خلف الباب يا معاذ والله ما عندنا طعام، فقال هذه لك ولأبنائك. فالتربية من البداية إن لم تقم على الإيثار والتعلق بالآخرة. ولذلك يعني من نعم الله الواحد بينظر الأشياء، مثلا هذا المعتكف الصغير يعتبر مجتمع صغير، نرى فيه صور متناقضة، طبعا في هناك من يؤثر غيره، ولكن للأسف هذا قليل، والغالب حظي. أدركم مثال المرأة واحدة، مثلا المرأة واحد عاوز يشغل المراوح وعاوز يطفي المراوح، اللي عاوز يشغل هو عاوز لنفسه مش لغيره، هو العرق شغال وبيقول نفسه يا ترى دول ماليش دعوه بيه، او اللي عاوز يطفي مش لغير مش لغيره لنفسه. الايثار انك تنظر لحاجة غيرك لا لحاجتك انت، هو ده الايثار. النوم، واحد عاوز يطلع في فوق في فندق 5 نجوم والتاني في الشارع برا، طب ما تطلع اللي برا فوق وانت نام برا، هذا ايثار. لكن انا اختار لنومي افضل مكان وتجيب لك بطانية 5 نجوم بتاعت اللي هي الفنادق الكبرى دي اللي فيها مش عارف ايه والحاجات دي، والباقي اللي جايب له مش عارف مش لاقي له حتى سجادة يتغطى بيها. فلذلك يا اخوانا عاوزين نركز في سيرنا الى الله عز وجل ان نصلح هذه النفس وتتربى. ولذلك طال العهد المكي على المدني، يعني العهد المكي العذاب والشدة والتنكيل و و و طال، والمدة كبيرة قرابة 13 سنة، لكن العهد المدني كان صغير وايه واحداثه متعاقبة. العهد المكي ممل طويل جدا، تعذيب وضرب وشدة وطرد و و ليه؟ لتربية هؤلاء الرجال. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بما يقرب من 81 فقط في 13 سنة، فتح بهم الدنيا كلها بالثمانين دول. بينما في خلال أو أقل من 8 سنوات في المدينة حج حجة الوداع، أو 10 سنوات حج حجة الوداع، ومعه أكثر من 100,000. من اللي رباهم 100,000 دول؟ هم دول اللي رباهم وزوى بهم الأرض وكان يضعهم في موضع بعيني وتحت عينه صلى الله عليه وسلم. ولما يجي أبو ذر رضي الله عنه، وأبو ذر طبعا من خيرة الرجال ومن خيرة القبائل، ويقع خلاف بينه وبين بلال العبد الحبشي، وخلاف كان بلال مخطئ، بلال بيتخانق هو أبو ذر، فشتم بلال أبو ذر، شتمه بأبيه يا ابن كذا. طبعا هذا من غيظه، وطبعا يعني الإنسان قد يقع في خطأ. فقال أبو ذر ذهب أنت تسبني؟ فقال يا ابن السوداء. فلما وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا ذر أسببته أو أعيرته بأمه؟ قال يا رسول الله من سب أبا الرجال سبوا أباه وأمه. سب أبويا لأن أشتم وأشتم أبوهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. فيش مجاملة، طريق واضح أبيض. ولذلك المجاملة بين الفئات المتشاكلة المتوافقة على أمر بعيد عن الشرع لا يتفقون ديما أبدا. عند أول نزاع مع السلام، إن لم تكن مصلحة دائما موجودة. لكن من آمن لله وأحب في الله وأبغض في الله لا ينقطع هذا أبدا، لأن الأصل لله عز وجل. ولذلك هل رأينا أحد من الصحابة وقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خلاف شخصي عائلي أي خلاف يقول السلام عليكم أنت يا عم فؤادي وأنا أشوف لي سكة تانية؟ ما حصل هذا. هل وقع بين بعض الصحابة، يعني أبو ذر هذا لما وقع منه ما وقع ماذا فعل؟ كان ممكن يبلعها ويسكت، خلاص انتهت المشكلة، أنا شتمت وشتمني وانتهت خلاص ومتأسف. أبدا، أراد أن يربي هذه النفس، فأسرع إلى بلال وهو في جمع من أصحابه، وسقط سيد غفار أبو ذر الأرض، وضع خده بحذاء نعل بلال وقال له ضع قدمك على خدي. قال قم يا أخي غفر الله لك. خلاص زالت الشحناء، لأن النفوس كانت لا تريد حظ الدنيا قط، الآخرة فقط. كان إذا استعمل في عمل لله عز وجل أده بحقه، مش منتظر يأخذ. الموقف طريف، معاذ بن جبل كان رجلا كريما، كريم جدا، وكان هو اللي بيعلم. ودايما يا اخوانا موقف طالب العلم او المعلم بيبقى كل القلوب بتبصله. يعني مثلا انا جاي ماشي في الشارع والواحد ما بيقول لي يا عم الشيخ لو سمحت انا عاوز منك طلب، اتفضل. يقول عاوزك تسلف لي مثلا 50,000 جنيه. الكلام ده والله حصل، يعني الرقم كبير بس حصل. مره اتنين جايين انقذوني بالليل من البيت، يا عم الشيخ لو سمحت في مشكله مهمه، ويدي لك حكايه وانا كنت نايم وقمت من النوم، ويفضل يحكي لك ها والله احنا بس في مشكله عندنا، بنجهز بعض الاماكن اللي هنعمل مش عارف مكان لايه، وقصه طويله، وبس حضرتك تدورين على 70,000 كده ولا حاجه يعني. فطبعا انا ببتسم بضحك، تبص فالقلوب دائما معلقه بهؤلاء. يتخيل ان هو لو ضرب الارض هيطلع. فمعاذ كان فيه كرم وجود ولا يرد احد، حتى انه وقع في دين او ديون عظيمة جدا اثقلته، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معاذ ارى ان مقامك هنا سيشوه من صورتك، يعني انت عليك ديون كثيرة والديان منتظرون، فاني ارى ان تذهب الى اليمن فتجبر. يعني لما تروح اليمن هتحاول انك ايه يعني تتاجر، تشوف لك اي حاجة، لان هذه بلد تجارية بخلاف ما هم فيه، انت الان مشغول بالعلم وغيره. فارسله اميرا على اليمن مع ابي موسى الاشعري، وفعلا معاذ بن جبر جمع وتاجر وجبر وعاد، ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل ورجع ومع ايه حوالي كده 20-30 عبد، يعني الواحد مثلا بحوالي 10,000، مع حوالي 20-40 جمل، مع اشياء يعني جبر نفسه، بدا يتاجر، مش خلص ابدا، تاجر وبدا ايه يفرغ نفسه عن العلم والدعوه. لما دخل راه عمر قال يا معاذ ما هذا؟ قال كلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني لأجبر. فقال عمر يا معاذ أرى أن تستشير أبا بكر في أمرك، أنا شايف أن فيها حاجة، يعني الأمر ده فيه مشكلة. فذهب معاذ لأبي بكر رضي الله عنه وجلس وقال أنت تعلم يا أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني لأجبر، أنا علي ديون كثيرة جدا فأرسلني لأجبر، فجئت بهذا. فقال لي عمر كذا وكذا وكذا. قال معاذ فسكت أبو بكر، فكان وقع سكوت أبا بكر أشد من كلام عمر. بكر كليش خالص. فحانت الصلاة، فاجتمع العبيد اللي هم حوالي 10-20-30 بتوع معاذ، اجتمعوا وصلوا معه بجوار على اليمين وعلى الشمال. فلما سلم قال أنتم عتقاء لوجه الله، رغم أنه امتلت الديون، أنتم عتقاء لوجه الله. ثم جاء بما جاء به من اليمن فوضعه في بيت مال المسلمين. ايه اللي وصله من هذه المرحلة؟ ومن نعم الله سدت ديون معاذ وانتهت المشكلة، ومات معاذ وأصبح هو حبر من أحبار الأمة ورأس من رؤوس علمائها. تخيل لو بقى معاذ يعني كان مشى البيعة دي، رغم انها ما فيش فيها شبهة، خلي بالكم، واحد كان مشغول بالعلم تفرغ شوية للتجارة في بلد برة فيها مشكلة، ولما واحد طالب علم يقول اطلع الكويت ولا السعودية واشتغل شوية وارجع ب20-50-200 ألف، فيها مشكلة دي؟ ردوا علي، فيها مشكلة؟ هو نفس مشكلة معاذ، انه راح هناك في اليمن تاجر وفرغ نفسه، لانه قعد ليل نهار 24 ساعة مع الطلبة وغيره، فجاء بمال من كده وتجارته وعمله. لكن لما رأى العيون هتبص وتستدير نطاقا له، تركها لله عز وجل.
فصانه الله بعلمه ودينه وورعه وسد الله عز وجل دينه مع الوقت والزمن.
فلذلك يا اخوانا اركز ان كل واحد يمشي في هذا الطريق ينظر في عمله لمن؟ لله هيستمر،
لغير الله تقعد سنة اثنين عشر عشرين ثلاثين اربعين خمسين وتسقط. لو في ذرة من الهوى في قلبك لازم تظهر وتطفح.
فهذا الجيل ربي على قطع الصلة تماما بالمعوقات، النفس والهوى والشهوة والدنيا، كل هذه المعوقات قطعت وكانت صلتهم بالله عز وجل. آخر خبر، الزبير بن العوام ترك دين حوالي 160,000 دينار، 160,000 دينار. وكان مشكلة الزبير يا اخوانا ان الناس كانوا بيأمنوه، فده اقول له خد العشرة دي شيلها معاك، العشرين دي شيلها معاك، الخمسين دي حطها معاك. فكان يأتيه اقوام يطلبوا اموال، فطبعا كان ايه لما بيشيلها ممكن تضيع، فكان يقول لصاحب المال ليست وديعة، يعني مش هخلي عندي وديعة، احركها واتصرف فيها وهي دين علي. وضحت الصورة؟ يعني دي لحرية، لما تقول خذ العشر دول شيلهم، حاططهم في جيبي ممكن يسرقوا، حاططهم مش عارف تحت المخدة ممكن يروح، فانا مكبل مقيد بالنسبة للوديعة. لكن حينما يكون دين سواء راح جه انا ملتزم ايه، وهذا أضبط وأشرط وأشد على الأخذ المال، لأن بالنسبة للوديعة لو ضاعت صاحبها اللي هو يعني ضاعت منه غير ملزم، طالما أنه لم يهمل فيه. واحد ادالك 50,000 وأنت رجل ثقة، طبعا أنا مش بفتح الباب ده عشان كل واحد إيه يضيع حاجات الناس، ففقدت منه بلا إرادة رغما عنه، لا يلزمه منها فلس واحد، لأن دي أمانة حافظ عليها وبلغ بها لكن لها لصاحبها. لكن بخلاف الدين، أنت أخذت من واحد 10 جنيهات دين، فواحد سرقها منك تروح تقول له العشرة سرقت؟ لا، ده دين يلزمك. فكان الزبير يفعل هذا، وفي نفس الوقت الأموال عنده موجودة، فكان يعطي ديون لآخرين، ده في زنقة، ده في ورطة، ده في مشكلة. حتى بدأت المعركة في يوم الجمل، فقال الزبير لولده عبد الله: يا عبد الله، إني أشعر أني مقتول، حس كده أن إيه أجلي خلاص، ولكن الذي يهمني ديني، فإذا تعسرت، يعني حاول تشوف في الدين ده تخلي بالك منه، فإذا تعسرت فقل: اللهم رب الزبير سد دينه. طبعا عبد الله مشي وقتل الزبير، وبدأت الديون متلتلة في رقبة عبد الله. فكان قال: فنسيت أن أقول من هو ربه، لأن رب الشيء صاحبه. قال: فما تعسرت في سداد دين أبي إلا وأنا أقول: اللهم رب الزبير سد دين الزبير، فيجعل الله له فرجا ومخرجا. قال: حتى سددت دينه وجمعت باقي الأموال، فنالت كل امرأة للزبير ما يقرب من 40,000 دينار بعد سداد الديون. فأيها الأحباب، النفس، النفس، نفسك هي التي إما أن توبقك وإما أن تنجيك. أقول قولي هذا وأستغفر لكم.